إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، كنا قد تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن بعض المناهج البشرية التي وضعها بعض الناس يزعمون أنها تؤدي إلى تزكية النفس وتؤدي إلى انشراح الصدر وإلى النجاح والفوز. واليوم في هذه الخطبة نبين أثر العقيدة الإسلامية في تحقيق هذه المطالب التي يسعى إليها الناس من تزكية نفوسهم وتقويتها وتوصيلها إلى النجاح والفلاح وجلب السعادة والسرور لها. فليس هناك ما يؤدي إلى هذه المطالب سوى المنهج الإسلامي، وعلى رأس الأمور التي توصل إلى ذلك من خلال الإسلام هو عقيدة الإسلام، العقيدة الإسلامية بأركانها الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فجبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فهذه الأركان الستة لعقيدة الإسلام كل ركن منها له أثر عظيم في تحقيق هذه المطالب من تزكية النفوس وتقويتها وجلب الراحة والنجاح والفلاح. فأول ركن من هذه الأركان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. كيف يكون الإيمان بالله تعالى مؤديا إلى هذه المطالب وإلى السعادة والنجاح والفلاح؟ فذلك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا الركن الأول من أركان الإيمان، يشتمل على ثلاثة أمور: يشتمل على الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو وحده الخالق لهذا الكون، وهو سبحانه وحده المدبر له المتصرف فيه سبحانه وتعالى وفق مشيئته عز وجل. فالإيمان بربوبية الله تعالى أنه وحده الخالق الرازق المدبر المالك لهذا الكون سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله تعالى وحده. طالما آمنت أن الله تعالى وحده هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك، فتصرف عبادتك لله تعالى وحده، فتدعوه عز وجل وتقصده سبحانه وتعالى وحده في الرجاء والدعاء والخوف والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكذلك تصلي لله تعالى وحده، وتنذر لله تعالى وحده، تحلف بالله سبحانه وتعالى وحده، وكذلك جميع العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى. ثم النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، وتثبت له الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة المشرفة. فهذا الركن الأول من أركان العقيدة الإسلامية، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله تعالى له أثر عظيم في تزكية النفس البشرية وتوصيلها إلى أعظم المطالب، وذلك أن مجرد إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هذا يجيب على سؤال حير كثيرا من البشر ممن ضل وقامت لأجله عشرات النظريات النفسية والفلسفية التي كلها تدور حول من الخالق ومن الموجد وعلاقة المخلوق بخالقه سبحانه وتعالى، نظريات كثيرة أدت بأصحابها إلى الحيرة وإلى الخذلان، لأن من أعظم أسباب أو أعظم أسباب البؤس في حقيقة الأمر، أعظم أسباب البؤس والشقاء، هو كون الإنسان لا يدري الغاية من خلقه، لماذا وجد ومن الذي أوجده والهدف من وجوده في هذه الحياة، ثم بعد ذلك ما المصير بعد هذه الحياة. هذه الأمور التي أقلقت من ضل عن الهدى وحاول أن يهتدي بعقله وبعيدا عن الوحي الإلهي، فإنه أدى بهم إلى ضلال وإلى حيرة وخذلان أفسدت عليهم حياتهم. بينما المؤمن بحمد الله سبحانه وتعالى عنده الجواب الشافي لجميع هذه الأسئلة من خلال إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة توحيد الألوهية، صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، فإن النفس البشرية بطبيعتها مفطورة على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الذي أوجدها، فالنفس البشرية مجبولة ومفطورة على الافتقار إلى خالقها والتذلل إلى خالقها واللجوء إلى الخالق سبحانه وتعالى في الحوائج وعند الشدائد، ويطلب الإنسان مقاصده من رب العالمين سبحانه وتعالى، يشكو إليه همه وبثه وحزنه، فالنفس البشرية مجبولة على هذا الأمر. وكل من استكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، لأن النفس البشرية لا بد وأن تكون في مقام العبودية والذل والافتقار، فإن لم تعبد الله سبحانه وتعالى وتتذلل إلى خالقها سبحانه وتعالى وتفتقر النفس إلى الله تعالى، فإنها تفتقر إلى غير الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى غير الله. فالنفوس البشرية منهم من يعبد الشيطان، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك: يا بني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، أنواع من الثياب، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شيك، يعني إذا دخلت في جسده شوكة، فلا انتقش، يعني فلا أخرجت هذه الشوكة منه. فهذا الذي يعبد المال، فمن لم يعبد الله سبحانه وتعالى إما أن يعبد المال، وإما أن يعبد شهوات نفسه ويعبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعض الناس يتخذ إلهه هواه فيعبد ما تهواه نفسه وما تشتهيه إلى غير ذلك. وهذه المعبودات الباطلة كلها تزيد نفس عابدها ذلا وتزيده افتقارا، ولا تشفي غليل نفسه، لأن النفس البشرية تلجأ إلى خالقها سبحانه وتعالى الذي هو القوي العزيز عز وجل، فتستمد النفس منه قوتها وتستمد منه عزتها وسعادتها. لكن إذا افتقرت نفس الإنسان إلى هذه المخلوقات وإلى الشيطان وإلى الهوى وإلى كذا، ازداد ذلا وازداد حقارا وسفالا، وازداد خزيا في الدنيا وفي الآخرة. فإذا هذا أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى من جهة توحيد الألوهية. من جهة توحيد الأسماء والصفات، فإن المؤمن يتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه ومن خلال صفاته سبحانه وتعالى، فيزداد قربا من الله تعالى ويزداد صلة بالله سبحانه وتعالى. وليس هناك يعني ما هو أعظم إسعادا للنفس وتزكية لها من معرفتها بخالقها سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان بعيدا عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى، كلما كان في حيرة وفي ضلال، وتكدرت عليه معيشته ولم يدرك الغاية من هذا الوجود. بينما المؤمن عندما يتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، فإنه يعبده سبحانه وتعالى بما تقتضيه هذه الأسماء من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، ويزداد صلة ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. وكل هذا له أثر عظيم في تقوية النفس وتزكيتها. نأتي إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة له أيضا أثر عظيم في تزكية نفس المؤمن وتوصيلها إلى النجاح وإلى السعادة. وذلك أن هؤلاء الملائكة هم جند من جند الله سبحانه وتعالى، جند من جنود الله سبحانه وتعالى، كلفهم الله سبحانه وتعالى بوظائف لها علاقة بهذا الإنسان. أنواع عديدة من الملائكة الكرام، هم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، ووصفهم سبحانه في كتابه أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء الملائكة هم جند من جند الله سبحانه وتعالى، وكلفهم الله سبحانه وتعالى بأعمال فيها مصلحة للإنسان ومصلحة لبني آدم. فالمؤمن يعلم أنه قد وكل الله سبحانه وتعالى به ملكا. كل إنسان معه قرين جني يأمره بالشر، ومعه قرين ملكي، ملك كريم يأمره بالخير ويحثه عليه. ويكون هذا من أسباب توفيق المؤمن، أنه يستجيب لداعي الخير وهذا الملك الكريم الذي يأمره بالخير ويحثه عليه. وهذا الشيطان الذي يحث على الشر، هذا فتنة وامتحان، لأن هذه الدنيا دار امتحان. ثم يوم القيامة هذا الشيطان سيتبرأ ممن أطاعه، ويقول وما كان لي عليهم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس له سلطان إلا أنه دعاك فاستجبت له، فيتبرأ ممن أطاعه. لكن هذا الملك الكريم هو من أسباب تثبيت المسلم. كذلك هناك يعني ملائكة يتعلقون بالإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه، فكلف الله سبحانه وتعالى ملكا كريما بتصويره في بطن أمه بأمر الله سبحانه وتعالى، وبكتابة أربع كلمات: رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. فيؤمر الملك بكتابة هذه الكلمات، كتابة الرزق وكتابة العمل والأجل وكتابة أن هذا الإنسان هو شقي أو سعيد، فيؤمر بكتابة هذه الأشياء والإنسان في رحم أمه. ثم بعد ذلك الإنسان عن يمينه ملك يكتب الحسنات، وعن شماله ملك يكتب السيئات. هناك ملائكة معقبات يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه من المصائب، من أذى الإنس وأذى الجن أيضا، يحفظون الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى من إيذاء الجن ومن إيذاء الإنس ومن المصائب التي لم تقدر على الإنسان، فيحولون بينه وبين هذه المصائب. فإذا جاء قدر الله تعالى يخلون بين الإنسان وبين ما قدر عليه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة يكونون مع المؤمن في الحياة وفي الدنيا، يثبتونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة لتثبيت المؤمن على طاعة الله سبحانه وتعالى وإعانته عليها. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يشجعون طالب العلم، يشجعون من يحضر مجالس الذكر، المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، تحضرها الملائكة وتسبب حصول السكينة والراحة في هذه المجالس، مما يؤدي بالمسلم إلى المداومة عليها والمحافظة عليها. نفس هذه الصلاة التي نشهدها الآن، صلاة الجمعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يقعدون على أبواب المساجد، أو يقفون على أبواب المساجد في يوم الجمعة. جميع المساجد في على ظهر الكرة الأرضية تقف الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون الداخلين الأول فالأول، معهم صحف يكتبون فيها الذين يدخلون إلى المسجد الأول فالأول. فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق بجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام، أو فإذا صعد الإمام المنبر، جلست الملائكة يستمعون الذكر. الملائكة يطون الصحف إذا حضر الإمام، حضر وقت صلاة الجمعة، فالملائكة هؤلاء الكرام الذين هم على كانوا على أبواب المسجد يطون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. فهؤلاء الملائكة الكرام هم بيننا الآن، والمؤمن عليه أن يستشعر هذا المعنى الكريم، وجود هؤلاء الملائكة يشهدون الصلوات مع المسلمين وغير ذلك. قال الله تعالى يعني وهو يخاطب الملائكة الكرام: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة يثبتون الذين آمنوا بأمر الله تعالى. إيمان المؤمن بالملائكة أيضا له أثر عظيم في تزكية نفسه. أولا، إيمانه أن هؤلاء الملائكة هم جند من جند الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجعل المؤمن لا يغتر بعمله ولا يعجب بعمله. مهما عظمت طاعة المسلم لله سبحانه وتعالى فإنه لا بد وأن يقع في تقصير، ولا يمكن أن تصل عبادته إلى عبادة الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يكلون ولا يملون من التسبيح والذكر والدعاء والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل المؤمن يزداد اجتهادا في طاعة الله تعالى ولا يعجب بعمله. ثم إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى سخر له هؤلاء الملائكة لحفظه وللقيام بشؤونه. هناك ملائكة مكلفون بإنزال المطر، وهم أعوان ميكائيل عليه السلام، ملائكة الذين يقبضون روح المؤمن، هناك ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة يقبضون روح المؤمن، ملائكة العذاب يقبضون روح الكافر والفاجر. فيسعد المؤمن بوجود هؤلاء الملائكة، ويعلم أنهم رسل الله سبحانه وتعالى إليه. الله سبحانه وتعالى جعل رسلا يرسلهم إليك، وهم هؤلاء الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ورسلنا لديهم يكتبون، هم الملائكة يكتب، هم رسل الله تعالى بيننا يكتبون أعمالنا. وملائكة الموت هم رسل الله تعالى أرسلهم لتوفي عباده إلى غير ذلك. فيستشعر المؤمن هذه الصلة بهؤلاء الخلق الكريم. كذلك نأتي إلى ركن آخر، وهو الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا إلى عباده ليعرفهم فيها بنفسه سبحانه وتعالى، ويأمرهم فيها بعبادته، ويفصل لهم شؤونهم وما يحتاجون إليه من أمر دينهم. فنؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومنها يعني وعلى رأس هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور، الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. والقرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى، وأن القرآن الكريم هو خاتم هذه الكتب، نسخ ما قبله من الكتب وهيمن عليها. فالإيمان بهذه الكتب من أثره الحميد على النفس البشرية لتزكيتها، أن الإنسان بحاجة إلى قانون أو دستور مكتوب ينظم له حياته ويرتب له شؤونه. ولولا وجود هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، البديل عن هذه الكتب هو الضلال والانحراف، لأن الإنسان يسعى إلى إيجاد نظام بديل من تلقاء نفسه فيضل وينحرف، لأنه لا أعلم بالإنسان ممن خلقه سبحانه وتعالى. الخالق سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فكما أن الصانع لأي صنعة يجعل معها يعني دليلا إرشاديا أو كتابا يبين كيفية تشغيل هذا الجهاز أو كذا، كما تفعل المصانع وطريقة صيانة هذا الجهاز وكذا، فهذا الدليل الإرشادي ممن صنع هذه المصنوعات له أثر في صيانتها والحفاظ عليها وتشغيلها بأفضل طريقة. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله تعالى خلق الإنسان وأنزل معه هذه الكتب، فهذا يؤدي إلى السعادة ويؤدي إلى الفوز والنجاح وتزكية النفس، أنك يكون معك كتاب ممن خلقك سبحانه وتعالى يبين لك فيه الإرشاد إلى طريقة تقويم نفسك وتهذيبها، وطريقة إصلاحها، وطريقة السير بها إلى الفلاح وإلى النجاح. بينما من ليس معهم هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، فإنهم يكونون في حيرة وفي ضلال، ويسعون لإيجاد نظم، ثم يكتشفون أن هذه النظم عادت عليهم بالوبال، فلا يزالون يعدلون ويغيرون، ويكونون دائما في شك مما معهم، لا يمكن أن يكون عندهم يقين بأن النظام الذي يتبعونه هو أصلح النظم وأكملها. بينما المؤمن عنده هذا اليقين، أن هذا الكتاب هو أصلح نظام لحياة البشر، و هذه الثقة تنعكس على فلاح النفس وعلى فوزها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا أيها الإخوة الكرام نتكلم عن أثر أركان الإيمان، أركان العقيدة الإسلامية في إصلاح النفس البشرية وتزكيتها وتهذيبها والأخذ بها إلى طريق الفلاح. فمن أركان الإيمان الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كراما يعرفون الخلق به سبحانه وتعالى، ويدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته. وأفضل هؤلاء الرسل خمسة، وهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ونوح وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم وأفضلهم وأكرمهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الرسل، وشريعته نسخت ما قبلها من الشرائع. وهؤلاء الرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد وعقيدتهم واحدة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكل منهم بما يناسب زمانه وبما يناسب أمته، ثم جاءت هذه الشريعة الخاتمة، إلا أنهم جميعا دعوا إلى نفس المبادئ، إلى عبادة الله تعالى وإلى الإيمان به وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فإيمان المؤمن بهؤلاء الرسل يجعل للمؤمن نموذجا بشريا، نموذجا بشريا كاملا الكمال البشري، يعني الكمال التام هو لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الكمال الذي هو في حدود البشر أقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر من مدارج الكمال هم هؤلاء الرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بحاجة إلى قدوة يتبعه ويتخذه أسوة له. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبين سبحانه وتعالى الحكمة من أنه لم يرسل ملائكة، المشركون اعترضوا على إرسال الرسل وقالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو شاء الله تعالى لأنزل ملائكة ولم يبعث بشرا. فبين سبحانه وتعالى يعني ما خلاصته، يعني أنه لو أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا لا زعم الناس أن هذه الشريعة لا يقوى عليها البشر، لو أن الله تعالى أرسل ملكا ليبلغ دينه وليقتدي الناس به في دينهم لقال الناس: هذه التشريعات وهذه الأوامر والعبادات وكذا، هذه يعني إنما يقدر عليها الملك لطبيعته التي تختلف عنا، ونحن بشر لا نقوى على الامتثال لهذه الشرائع. فبعث الله تعالى الرسل من البشر ولهم نفس الطبيعة البشرية حتى يكونوا قدوة للناس في سلوكهم وامتثالهم لهذه الأوامر، لا يأمرون بأمر إلا كانوا أول الممتثلين له، لا ينهون عن نهي إلا كانوا أبعد الناس عنه، ليكونوا قدوة لمن بعدهم. ثم يقتدي بهؤلاء الرسل الصالحون من المؤمنين فيتخذونهم قدوة وأسوة حسنة. وكما ذكرنا فإن النفس البشرية بحاجة إلى مثال أو نموذج تقتدي به، ومن لم يقتدي بالرسل الكرام ثم بمن اقتدى بهؤلاء الرسل كالصحابة رضي الله عنهم والصالحين، من لم يقتدي بهؤلاء فإنه يتخذ أسوة له من الضالين ومن المنحرفين. ممن فيهم الكثير من جوانب النقص ومن جوانب الخلل، فيؤدي بهم إلى الفشل ويؤدي بهم إلى الضياع. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا هؤلاء الرسل ليكونوا قدوة لنا وأسوة لنا في كيفية العمل بشرائع الله سبحانه وتعالى والسير على طريق هؤلاء الرسل الذي يوصل إلى مرضات الله تعالى. ثم أيضا من أثر الإيمان بالرسل أنه يجعل المؤمن يفهم طبيعة العلاقة بين شريعة الإسلام وما قبلها من الشرائع والأديان والموقف من هذه الأديان، تعلم أنها يعني منها ما أصله من عند الله سبحانه وتعالى ثم حرفه البشر، وتقيس يعني ما لدى أهل الكتاب بما في القرآن الكريم، فما خالف شريعة الله سبحانه وتعالى وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف أنه مما حرفوه ومما بدلوه وغيروه. فيحافظ المؤمن على العمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى ركن عظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر له أثر كبير أيضا في تزكية النفس وفي فلاحها، وذلك أن إيمانك بأن هناك يوما سوف يبعث الله سبحانه وتعالى فيه الناس ويحاسبهم ويجازيهم ويقسمهم بعدها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما أعد الله تعالى الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بما أعد الله تعالى من النعيم لأهل طاعته ومن العذاب لأهل معصيته. فإيمانك باليوم الآخر له أثر كبير في تزكية النفس وفي تقويتها وإسعادها وراحتها، وذلك أن هذه الحياة الدنيا التي نحياها ليست دار جزاء، ويرى الإنسان فيها كثيرا ممن يرى كثيرين يعني ممن ظلموا وبغوا وفعلوا المنكرات ومع ذلك يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى بعض الأموال وبعض المناصب والسلطة وكذا، وفي المقابل يرى بعض الصالحين الطائعين وكذا، وربما تعرضوا لبعض المحن أو بعض الابتلاءات أو كذا. فمن لا يؤمن باليوم الآخر يصبح عنده حيرة ويعيش في صراع نفسي، بينما إيمانك باليوم الآخر يجعلك تعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان، فيفسر لك هذه الظواهر التي تراها من حولك وأن هؤلاء الظالمين إنما يملي لهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هناك عقابا أليما ينتظرهم إن استمروا على ظلمهم وطغيانهم، وأن هؤلاء الصالحين يكافئهم الله سبحانه وتعالى على صبرهم، وأعد الله تعالى لهم ما هو أعظم من نعيم الدنيا وحطامها. ففهم المؤمن لهذه الحقائق يجعل صدره منشرحا ويذهب عنه أسباب الحيرة وأسباب الاضطراب التي يعاني منها من لا يؤمن باليوم الآخر. ثم كذلك الإيمان باليوم الآخر له أثر في تثبيت المؤمن عند حلول المصائب والابتلاءات. كثير من الناس إذا أصابه مرض أو حل به فقر أو حصلت له مصيبة أو كذا يتزعزع ويضطرب لنقصان يعني إيمانه باليوم الآخر، بينما المؤمن يعلم أن هذه الدنيا إنما هي إلى فناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني هاذم اللذات يعني قاطع اللذات بسرعة، أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني أكثروا ذكر الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. فهذه من فوائد ذكر الموت، أنك إذا كنت في ضيق في هذه الدنيا فتذكرت الموت علمت أن هذه المحنة التي أنت فيها لا تلبث أن تزول، ويأتي بعدها سعة الآخرة ونعيم الآخرة المقيم. وإذا كان الإنسان في سعة في الدنيا واغتر بها فتذكر الموت فاستعد لما بعده ولم ينشغل بهذه يعني النعم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادته. المؤمن عندما تكون الآخرة همه فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه هم الدنيا ويجعل غناه في صدره وييسر له أمره، كما جاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من جعل الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. وفي المقابل من جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذه كلها من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. مجرد معرفة الإنسان بالمصير بعد هذا بعد هذه الحياة، هذا له أثر عظيم في تقوية النفس وتثبيتها وتزكيتها والأخذ بها إلى أسباب إلى الفلاح وإلى النجاح. بينما الذي لا يعرف مصيره، يعني لا يعرف مصير هذا العالم ولا السبيل الحقيقي الذي يوصل إلى السعادة في الآخرة وإلى الخلاص في الآخرة، فإنه يعيش في حيرة ويعيش في اضطراب ولا سبيل إلى اليقين التام الجازم بما بعد الموت إلا عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. ثم الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن جميع ما في هذا الكون من خير أو شر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى ووفق حكمته ومشيئته، وأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى له. ثم يعني ما يشتمل عليه الإيمان بالقدر في الشريعة الإسلامية، أن الإنسان يعني جعل الله تعالى له مشيئة وجعل له قدرة، لكن هذه المشيئة والقدرة التي للإنسان هي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر له أثر عظيم أيضا في تفسير الظواهر التي تحيط بالإنسان والأحداث التي تحيط به من نعم وابتلاءات، سواء فيما يحصل له أو ما يحصل لغيره. فالمؤمن بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يمتلئ قلبه بالأحقاد وما يعاني منه من نقص إيمانه بالقدر من حقد وحسد وتطلع إلى ما عند الآخرين وكذا. بينما المؤمن يعلم أنه لن يأتيه من هذه الدنيا إلا ما قدر له. الإيمان بالقدر يجعل المؤمن يتحمل المصائب برضا واطمئنان، بينما تكون المصائب والمحن سببا في حيرة واضطراب من لا يؤمن بالقدر. وذلك أن المؤمن إذا حصل له أمر فإنه يعلم أنه يعني مهما أخذ بالأسباب فإنه لن يخرج عن قدر الله تعالى، فلا ينشغل بلوم نفسه ويظل يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، كما يفعل من نقص إيمانه بالقدر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشدنا قال: لا يقل أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال تعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا حال المؤمن عندما تنزل به مصيبة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرجع الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وإلى إرادته. لكن في نفس الوقت أيضا المؤمن يأخذ بالأسباب التي في وسعه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر له يعني أيضا أثر عظيم في تزكية نفس المؤمن. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني إطلالة سريعة يعني ونبذة يعني عاجلة تتعلق بآثار أركان العقيدة الإسلامية على النفس البشرية، ونصل من خلال ذلك إلى أنه ليس هناك يعني سبيل حقيقي إلى تزكية النفس وإلى الوصول بها إلى السعادة والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة إلا من خلال المنهج الإسلامي ومن خلال العقيدة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.